أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أزكى الطيبين محمد النور المبين، وعلى آله بينات رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد الروايات الدالة على جزئية ووجوب التسليم في الصلاة، وسبب يعني الغموض في كيفية الاستدلال مع تسالم الأصحاب على الجزئية الواجبة وما شابه ذلك، هو أن التسليم فيه خاصية التحليل، خاصية المخرجية من الصلاة، فيقع أن هذا كذا كان مخرج فهو برزخ بين الداخل والخارج، فهل هو داخل أو هو خارج كتصوير صناعي؟ كما أن تكبيرة الإحرام تحريم الصلاة بتكبيرة الإحرام، إذا تكبيرة الإحرام داخلة أو خارجية؟ إذا كانت محرمة يعني هي كأنما موجبة للدخول في الصلاة، فكيف هي في الصلاة؟ هذا الغموض الصناعي هو الذي بلبل البحث في البين، أحد أسباب يعني منشأ البحث. كما أن هذا البحث بنفسه قائم في الإحرام في الحج وتلبية الإحرام أو العمرة، والمحلل وهو التقصير أو طواف النساء، نفس الكلام بعد في الأمر. هناك وقع الترديد في آثار، يرتب عليه آثار الجزء أو آثار المحلل فقط، ومر بنا الإشارة أن آثار الجزء في باب الحج والعمرة تختلف عن آثار المحلل، حتى وقع هذا الكلام في عند الإعلام. شخص اعتمر عدة عمرات بلا أطوفة نساء جهلا نسيانا، أتى بعمرات عديدة، قال مرة واحدة أطوف طواف النساء، واحد يجزيه عن دي العمرات؟ في ربما بعض يقول، لكن الصحيح لا، يجب أن يأتي بأطوفة نساء بعدد ما أتى من عمرات. لما صحيح طواف النساء أحد خواص أحد آثار ميزات المحللية، لكن هو أيضا جزء، إذا كان جزء يتكرر مع تكرر العمرة، فإذا 10 عمرات يجب 10 أطوفة نساء. لو كان خاصيته فقط محلل قلنا نعم يجزي طواف واحد يتحلل، لكن لأنه أيضا جوز لا لابد يتكرر، يعني قد يكون له وجه نعم، لكن لأنه جوز يرتب. وهلما جرى في آثار متعددة في الحديث عن ذلك، هذا أحد منشأ الترديد في بحث التسليم في الصلاة. طبعا منشأ آخر الروايات التي توهم عدم الجزئية، ستأتي فيما بعد، فهو جزء لا كبقية الأجزاء، فيه خواص الجزئية، خواص المخرجية، خواص كأنما الركنية، خواص عدم الركنية والمجرد. المهم، الطائفة الأولى التي مرت بنا الدالة على الجزئية الواجبة للتسليم في الصلاة، هذه المستفيضة التي مر ثبوت استفاضته عند الفريقين. عندنا فضلا عن الفريقين بعد عند الإمامية، وهو الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم من المقولات النبوية الجامعة. ومر بنا في فذلك دلالة المضمون أمس أن القدماء يستفيدون من هذا التعبير تحريم، تحريم تكليفي ووضعي، تحريم تكليفي ووضعي. وضعي بأنك دخلت في الصلاة، فإذا أتيت فتمنع عن الكلام وتمنع عن مبطلات الصلاة، هذا الوضعي. التكليفي يعني يحرم عليك إبطال الصلاة، أو يحرم عليك تكليفا أن تأتي بقواطع أو منافيات الصلاة حتى تستتم الصلاة. وتحليلها وضعا وتكليفا، تحليلها معناه تصحيحها التسليم، وتحليلها أيضا بمعنى يحل لك المنافيات. لذلك المشهور جعلوا هذه الطائفة المستفيضة من أدلة حرمة إبطال الصلاة. اللي هو مثلا السيد خوي ما يقبل، ما ليس هناك دليل على حرمة إبطال الصلاة إلا الإجماع، والإجماع ده اللبي ما يمكن التمسك به في كل موارد الشك في حرمة إبطال الصلاة. ولكن المشهور عندهم أن هذا الحديث المستفيض ونعم الدلالة دالة على التحريم الوضعي هو التحريم التكليفي، يعني يحرم عليك وضعا أي تخاطب بموانع وضعية، الصلاة يجب أن لا تأتي بها بالموانع والقواطع الوضعية، وتخاطب تكليفا أنه لا تبطل الصلاة. شبيه أيضا في العمرة، شوف في العمرة والحج، في العمرة والحج تدخل فيه أنت مستحب، قد عمرة مستحبة أو حج مستحب، لكن ما أن تدخل في العمرة والحج المستحب تدخل فيهما بالتلبية، خلاص يحرم عليك رفع اليد، بل لو أفسدت عمدا يجب عليك القضاء. فكذلك الصلاة قد تكون صلاة نافلة، لكن إذا بدأت بها على المسلك المشهور عند السيد الخوي، على المسلك المشهور النافلة، ابتداء النافلة لما تدخل فيها كيف؟ حرام عليك تبطلها. حرمة الإبطال عند المشهور ليست خاصة بالفرائض، تعم ماذا؟ تعم النوافل. صحيح انت حين دخلت صلاة جعفر الطيار اللي هو النوافل، طبعا في استثناءات منصوصة الإنسان يقدر يرفع اليد عن الصلاة الفريضة أو النافلة، هذا بحث آخر. أما إذا لم تكن هناك مصوغات لرفع اليد عن الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، لا يسوغ لك إبطال الصلاة ولو كانت نافلة عند المشهور. لماذا؟ لأنه الصلاة تحريمها التكبير، دخلت فيها خلاص حرام عليك، حرم عليك وضعا وحرم عليك تكليفا. فالنافلة عند المشهور نافلة ابتداء، أما بقاء شنو؟ شنو واجبة؟ واجبة إكمالها تكليفا واجب، كما هو الحال في العمرة الندبية والحج الندبي، ابتداء قبل الدخول فيه نادب، أما ما أن تدخل فيه خلاص تخاطب حينئذ بقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. واجب عليك تمامه لله. لماذا؟ لأنك أنت عندما تقول لبيك اللهم لبيك أنت عهدت لله بعمرة، أو تعهدت لله بحج ندبي، خلاص نذرت تعهدت في بعهدك ونذرك أتم الحج والعمرة لله. كيف في الحج والعمرة؟ عند المشهور أيضا في صلاة النافلة وهكذا، إن صلاة النافلة بعموم تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. فلاحظوا هذه الاستفادة، استفادة متينة ومهمة وخطيرة، استفادها المشهور من هذه الطائفة من الروايات، ليس فقط على جزئية التسليم بل على هذا المطلب. الشيخ جعفر كاشف المطار عند كتيب ظهر طبع أخيرا 16 قاعدة فقهية، طبع بس أنا ما شفته، ما اشتريته، ما شفته على كل مخطوطة. أنا شفت المخطوط مالته، مخطوطة أيام زمان قديم جدا، شفناه في بحث لطيف. هناك يشير الشيخ جعفر كاشف الغطاء إلى أن قاعدة الحرج اثنتان وليست قاعدة واحدة، هو الصحيح ما كان. على أي حال، هناك أيضا يشير بأن مدرك المشهور لحرمة إبطال الصلاة تكليفا هو هذه الرواية المستفيضة، تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. هذه الطائفة خلصناها. الطائفة الثانية، شوفوا لذاك الديدن المشهور قدماء، رواية واحدة قد يجيبها لك صاحب الوسائل، أنت أيها الباحث يأتي صاحب الوسائل بها، أو أصحاب الكتب الأربعة يأتونك بها في باب التسليم، ولكن أنت أيها الباحث يجب أن لا تحصر الاستنباط منها بماذا؟ بباب التسليم. لا صلة بحرمة إبطال الصلاة، لا حرمة بالقواطع، لها صلة عفوا بالقواطع، لها صلة بخلل الصلاة، لها صلة بالنوافل. رواية واحدة مستفيضة أو معتبرة، هو الفقهاء عند القدماء نكات عديدة من رواية واحدة. أما إذا الإنسان يصير جمودي حرفي يراجع، يعني أحد الإشكاليات على المنهج الأكاديمي أنه فاشل من أي جهة، وإن كان طبعا في الأكاديميين أكو هناك من يستميتون في العلم فينبغون فيبرعون فيخترعون، طبعا في، لكن المنهج الغالب اللي هو يقتل الطاقات عندهم هذا المطلب، وهو أن المصدر والمكان ما يتعدى يمين شمال، هذا السجن فكري للتقليد من حيث أشرح. لذلك على كل الرواية يوردوها، قد الفقهاء حتى يوردوها لك في مسألة، بس أنت المفروض كباحث تتنبه أنه هل فيها دلالة على مسائل أخرى في نفس الفصل أو لفصول أخرى من نفس باب الصلاة، هذا ما يجرى ضرورية. غفلوا عنها، هذا لا يعذرك أن تغفل أنت كما غفلوا مثلا المتأخرين أو غيرهم، أو حتى ربما المشهور. يجب عليك أن تستنبط، تخرج هذا النبض من بئر الماء العلم. الطائفة الأولى إذن هذه. الطائفة الثانية الدالة على وجوب التسليم وجزئيته هي الروايات الآمرة بالتسليم الموزعة في أبواب عديدة، يعني لسانها فقط هذه الروايات أمر بالتسليم، أمر بالتسليم في ضمن الصلاة. فلسانها لسان الأمر فقط، لسانها لسان الأمر بخلاف ذي اللسان الذي تقدم في الطائفة الأولى، هذاك اللسان تحليلها تحريمها، تحريمها التكبير تحليلها التسليم، لكن اللسان الأول غير، هذا اللسان فقط أمر بالتسليم، فأتي بالتسليم كذا كذا. منها رواية موثقة بمصير الطويلة التي مرت قرأناها سابقا في التشهد، والتي هي قريب صفحة تبين التشهد في الصلاة، صفحة كاملة التشهد مستحبات وكذا وفلان، في ثناء وتمجيد لله ودعاء المؤمنين والمؤمنات. مر بنا ذكرنا أن هذا التشهد الذي تذكره موثقة أبي بصير وروايات أخرى وفيه أمر بالتسليم طبعا، ومر بنا بيان إذا تذكرون أن هذا التشهد يدل على أن حقيقة التشهد مؤلفة من 4-5 أصناف، هي موجودة في الأذان، هي موجودة في الإقامة، هي موجودة في تشهد الصلاة، هي موجودة في صلاة الميت، هي موجودة في التلقين، هي موجودة في موارد عديدة، حيث يؤمر بالتشهد أن فيه تمجيد الله، اللطف لله، الثناء لله، ذكر الشهادات الثلاث أو الأربع أو غيره أو خمس، الدعاء للمؤمنين والدعاء الإنسان لنفسه والمجرم كما هو الحال في صلاة الميت مع كذا. فالتشهد له حقيقة واحدة إذا أمر به الشارع، نعم. علاوة على ذلك طبعا أمر بالتسليم في عقبة في موثقة أبي بصير، فأمر بالتسليم، هذه موجودة طبعا موثقة أبي بصير طويلة في أبواب التشهد الباب الثالث الحديث الثاني. كذلك مؤتمرة عمر بن أذينة أيضا فيها أمر بالتشهد بالتسليم بعد التشهد أمر. هذه معتبرة عمر بن أذينة في أبواب أفعال الصلاة الباب الأول الحديث العاشر، وأبواب أخرى يجدها المتتبع أن هناك أمر ظاهر الأمر الوجوب والجزئية والمجرى، بخلاف اللسان الأول لسان بيان خاصية وأثر التسليم. الطائفة الثالثة، الطائفة الثالثة لسان ثالث، هي الروايات البيانية المبينة لماهية الصلاة، كصحيحة حماد الطويلة المعروفة المروية طبعا في أبواب أفعال الصلاة الباب الأول الحديث الثاني، ذكر فيها في عدال ماهية وأجزاء الصلاة ذكر التسليم. وروايات بانية أخرى يذكر فيها التسليم. هذه الطائفة الثالثة، هذه الطائفة الثالثة خب واضح كيفية مفادها، أنه ذاكرة للتسليم كجزء ضمني للصلاة. طبعا اللسان الثاني الذي مر بنا أيضا الأمر ظاهره في المركب الضمنية أي الجزئية والوجوب، وأنه وجوب ضمني، كيفية الاستدلال بهذه الألسن. الطائفة الرابعة لسان رابع، لسان يعني قالب وإطار كيفية الدلالة فيه تختلف، هذا معنى لسان، ولكن لابد من أعمال التحليل لكيفية استفادة المطلوب منه. الطائفة الرابعة واللسان الرابع ما ورد بلسان أن الصلاة ختامها التسليم، لسان ماذا؟ ختام، ختام لا تحليل لا أمر لا بيان ضمني، الصلاة ختامها التسليم لسانا، والختام ظاهر في أنه الجزء الأخير، جزء وأخير، هذا معنى الختام. طبعا هذا اللسان قريب من لسان الطائفة الأولى أيضا تحليلها التصريح. هذا ورد خوين في مثلا موثق علي بن أصباط في أبواب التسليم الباب الأول الحديث الثاني. ثم أوصيك، طبعا حديث قدسي ينقله الإمام الصادق عليه السلام، ثم أوصيك يا ابن مريم، خطاب من الله لعيسى ابن مريم، ثم أوصيك يا ابن مريم البكر البتول بسيد البكر قبل لم تتزوج، وبتول منقطع عن الحيض. البكر البتول بسيد أوصيك بسيد المرسلين وحبيبي فهو أحمد صلى الله عليه وآله. أوصيك يعني اعتقد به، تولاه، ادعو إليه بعد الله قبل أن تدعو الناس إلى نفسك. لذلك الأنبياء السابقين كانوا في دين واحد، يدعون أولا إلى الله ثم الرسول ثم سيد المرسلين ثم سيد الوصيين ثم يدعون الناس لأنفسهم، يعني كنبوتهم وحجتهم حجتهم. وإلا نظام الترتيب في العقائد ما يختلف بين بعثة سيد المرسلين وبعثة كافة الأنبياء. لماذا لا يختلف؟ لأنه دين واحد ما منسوخ، والدين ما ينسخ، الشريعة تنسخ، الدين ما ينسخ. المنظومة التراتبية الموجودة في بعثة سيد الأنبياء هي ما تختلف، ما تتبدل تتغير، هي التي كانت عليها كل الأنبياء. لذلك تم الاستدلال أو الإشارة إلى استدلال في الإمام الإلهية إلى أن ولاية علي وفاطمة والحسن والحسين بعد رسول الله في النبوات السابقة بنفس بيان القرآن، أنه بين في الدين والعقيدة الله ثم الرسول ثم أهل البيت ثم الأنبياء. وهذا لا يختلف فيه القرآن عن التوراة والإنجيل والزبور وغيرها، صحف إبراهيم وصحف الأنبياء. ولذلك ورد في زيارة اليومين أنه نزل بإمامته وولايته القرآن والتوراة والزبور والإنجيل، نزل تنزيل ليس فقط التأويل، أمر بإمامته وولايته في ظاهر منصة سطح التنزيل فضلا عن التأويل. هذا لمعنى مهندس صناعي تفسيري وعقائدي لا بد الإخوان يلتفتون إليه. المهم، أوصيك ابن مريم البتول البكر البتول بسيد المرسلين. بعد ذلك يقول الحديث القدسي له كل يوم خمس صلوات متتاليات ينادي إلى الصلاة كنداء الجيش بالشعار. سمي الجيش جيش لماذا؟ لأنه يجيش. يجيش يعني شنو؟ يعني يعبأ يهيج. فكيف في الجيش يهيج يهيج ويعبأ؟ الصلاة أيضا فيها تهييج وتعبئة، لكن للخلسة الروحانية الملكوتية مع الله. وظيفة الشعار والشعيرة والشعائر التعبئة التجيش. يبين خاصية الشعار يا أخوان، بحث فقه الشعائر سواء الشعائر الحسينية أو الشعائر الدينية، إن الشعار والشعائر لابد فيها تعبئة، فيها تهييج، فيها إثارات وثوران حركة، لا فيها برود وجمود. هذا شوف فقه الفقه الماهيات. بعض ربما يقول نعم في الشعائر لا ضرورة للصخب أو للصوت العالي أو ما شابه ذلك، هو غفل عن أصل ماهية الشعائر. أصل ماهية الشعائر عدة أجزاء ماهوية فيه، عدة هو جزء واحد، عدة أجزاء. هنا هذه الموثقة تبين جزء من أجزاء الشعيرة، أن فيه تجيش كنداء الجيش بالشعر، يعني تعبئة. لذلك الشعر سيدي شنو فيها تجيش معسكر الحسين، معسكر الشهادة. انفروا خفافا وثقالا بأموالكم وأنفسكم المجرم. الكل في الكل، المجرم تجيش تعبئة. ونوع من على كل انطلاق للوداعة والحرص على الوداعة وعلى الراحة المجرة. أنت ساكن سكين، أي هو انفر انفروا، يعني ليش قال انفروا؟ هجرة مثل هجرة النفير، بعد تابع توادع ساكن مرتاح. لا انطروا في البراري وكذا والمفاوز والمجرة. على كل هذه النقاط في فقه الشعائر يجب التفتوا لها الاخوان. وين الصيد؟ شوف الحين روايه موجوده في الاذان، لا مربوطه في المزار ولا ابواب المزار، روايه موجوده في بحث التسليم. لكن تتبع اذا واحد عنده وعنده يعني تنبه لاذع حاضر يلتفت يجمع. كم مرة بنا الرواية الطائفة الأولى كيف فيها عدة مفادات. راجعت أنا أبواب المزار ما موجود في ماهية الشعائر أنها فيها تعبئة، هذه الرواية موجودة، لا ليست في أبواب المزار. أبواب المزار صحيح أبواب الشعائر الحسينية، بس مو بالضرورة أن كل روايات متعرضة للشعائر الحسينية تجدها في أبواب المزار. الحين باب الصلاة اللي هو باب غير باب الشعائر الحسينية، أصلا باب غير بس موجود فيه. هذا يعبر عنه تناثر الأدلة يحتاج لتتبع وافر، تتبع وافر وتنبه وافر. المهم نرجع إلى ما كنا فيه، وإنما كان هذا من باب التنبيه على نفس النكتة المنهجية التي مرت بنا في اللسان أول، أن لسان واحد يستفاد منه جملة جملة. وذكرت أذكر لكم هذا لا بأس، دايما شوفوا المتقدمين، شوفوا الشهيد الأول في المسالك أو اللمعة لما يجيب الرواية في مسألة يقول ويستفاد من هذه الرواية 10 أمور. حتى في مولية المريض الطالب المستفيد الشهيد الثاني يجيب فوائد عن الحاج وفوائد. زين شيخنا الشهيد، يا شيخنا الشهيد الثاني انت تتخربط؟ لا مو يخربط، لان انا هني اذا ما نبه على ان هذه الروايه استفاد منها 8 فوائد 10 فوائد، بعدين لما يروح باب الحج ينسى. اما اذا يبلورها هني ولو ما يخلطها يعزلها مثل فائده ضميميه على اساس يتذكر هناك لما يروح باب الحج او باب افترض الصيام او باب اخر يلتفت ان اكو روايات داله على هذه النكته ما اوردها المشهور كدليل. هذه نكتة مهمة منهجية موجودة عند القدماء عندما يستعرضون رواية لمسألة ويستثمروها في الاستدلال على تلك المسألة، ما يحصرون جهدهم العلمي فقط في تلك المسألة، في الظن اعتراضا استفادة يقولون يستفاد منها كذا 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 كذا. مهمة الإنسان ينسى بالتالي، وسيما خب هو قد هذا الفقيه ليس محدث، ليس محدث يعني ليش شغله يدور كتاب في الحديث على اساس يبوب، لا اقل ينبه نفسه يعني في المطلب هذا الحين في هذا المجال. الله يرحمه الفخر المحققين ابن العلامه الحلي في الايضاح في روايه مثلا في باب المعاملات يقول الوالد العلامه الحلي لما درسنا على كتاب التهذيب كانوا يدرسون الفقه على كتاب التهذيب، هذه الرواية ذكر لها خمسة وجوه في استفاد منها كذا كذا كذا، يعني هذا الدين النفسي موجود، أن الرواية الواحدة كيف استفاد منها نقاط كثيرة. وإذا يعود الإنسان نفسه على منهج الطبقات المتقدمة الفقهاء يخزن أدلة وافرة لبحوث كثيرة ادعى أعلام العصر أن لا دليل فيها، بلا فيها دليل عند المتقدمين بهذه النكتة المنهجية. المهم الذيل، الآن نرجع للذيل اللي هو ما نحن فيه. الذيل يقول في الحديث القدسي الطائفة الرابعة ويفتتح يعني النبي بالتكبير ويختم بالتسليم الصلاة، يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم، فهنا عبر عن التسليم بلسان الخاتم، بلسان الخاتم. لاحظوا هنا هناك فتوى المشهور يذكرها الشيخ البهائي عن علماء الإمامية، وظهر حتى عن علماء الفريقين الشيخ البهائي، يقول الأذان شعار واجب كفائي، لو امتنع أهل المدينة عنه حوربوا حتى يرفعوا هذا الشعار. الشيخ البهائي في بعض كتبه لعل الحمل المتين رأيته وغيره. وين مدرك يا شيخ بهائي؟ شوف هاي نفس الرواية، هاي نفس الموثقة، له كل يوم خمس صلوات وثلاث ينادي هي الصلاة كنداء الجيش بشعار، يعني نفس هذا الشعار. الأذان شعار من الشعار الواجبين، لكن واجب كفائي. لما يقال الأذان مستحب يا أخي لا تتوهم أنه مستحب في طبيعته، في كل حصص طبيعته، غالبا المستحب في حصة في بعض خصوصيات الفردية متضمن لطبائع واجبة. هسه واجبة قد مو بوجوبات عينية ولو بوجوبات تعيينية، قد بواجب كفائي أو واجب تخييري. يجب أن يفطن الباحث حيثيات البحث في الطبيعة الواحدة قد يتعدد، لا ينفرد الحصر الحيثية واحدة. شو هاي البحث الآن في التسليم يفتح لنا عدة حيثيات في نفس رواية واحدة تتكفل إلى جهات وفصول وأبواب متعددة في الفقه. بعد هي هاي الروايات الأدلة هكذا في الآيات هكذا، يجب أن يكون الباحث يتأنى يتروى يتفقد يتدبر في كلمة كلمة جملة جملة سطر سطر من الروايات، وإن كان محل الشاهد فقط السطر الأخير، لكن السياق مؤثر واستخراج الفوائد لبحوث أخرى مؤثر جدا. هذه الطائفة الرابعة. من الطائفة الرابعة بعد موثقتي أبي بصير في أبواب التسليم، الباب الأول الحديث الرابع والباب الثالث الحديث الأول، أبواب التسليم الباب الأول والباب الثالث. في أحدهما في من رعف، وارد في من رعف خرج منه الدم من أنفه، أنه يرجع فليتم الصلاة، فإن آخر الصلاة التسليم صرح. هذا ظهور في الجزئية والوجوب أنه آخر شيء آخر، إذن يخرج من الصلاة فيكون محلل، ففيها مفادين جزئية ومحللية. في الموثقة الأخرى ورد فيها أيضا أن المصلي فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته، فرغ هي الختام. أيضا من ضمن الطائفة صحيح الفضلاء المروي في أبواب التشهد، أنا سأذكر أي باب بس أبواب التشهد، صحيح الفضلاء في الوارد في المستعجل فيعلمه الإمام عليه السلام فسلم وانصرف، يعني المصلي إذا كان مستعجل فسلم عفوا وانصرف أجزأه، وأنه يعني يتشهد شعتين فسلم، تشهد شعتين فسلم وانصرف أجزأه. فبينت أن الانصراف عن الصلاة بعد التسليم، آخر التسليم هو الأخير. أيضا صحيح الحلبي في أبواب التسليم الباب الأول الحديث السادس، أيضا وارد في المستعجل المأموم خلف إمام جماعة أنه يسلم من خلفه من المأمومين ويمضي في حاجته إن أحب، دل على أنه آخر أجزاء. هذا لسان الرابع، وفي بعد لسان خامس أو لسان آخر للدلالة على وجوب وجزئية التسليم، ثم بعد ذلك إن شاء الله نتعرض إلى الروايات التي يتوهم معارضتها لوجوب وجزئية التسليم، هل هي معارضة أو هي تبين خصائص أخرى. القدماء أذكر هذه النكتة وأختم، دائما من الروايات المعارضة يستثمرون ثمار فوائد، غدا نشرحها إن شاء الله. بدل ما يكون أزمة المعارضة تكون سامعين يسمون قلب الأزمة إلى قلب النقمة إلى نعمة، قلب الأزمة إلى استثمار، هذه أحد الاستراتيجيات الجديدة. قدماء في الاستراتيجية في البحث العلمي عندهم الاستراتيجية واقعا. فهو ثم صلى الله على محمد وعلى